نبدأ في شرح أخلاق العلماء الآن. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من التعريف على كتاب أخلاق العلماء للإمام أبي بكر الآجري رحمه الله، قضية الشيخ أبي عبد الأعلى حفظه الله. وكان هذا في ليلة الجمعة 30 شهر صفر لعام 45 بعد 400,000 من الهجرة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد كنت شرعت من سنوات في شرح كتاب أخلاق العلماء، ويعني قدر الله عز وجل أن يعني الدرس لم يستمر. ما أذكر بدأنا في أصل العلوم كم أخذ مجلسين أو ثلاثة على مصر، هذا من سنوات، خمس سنوات، ست سنوات، مهم. فنعتبر هذا الشرح قد يكون أول شرح نرجو الله إن أمد الله في العمر يستمر مثل شرحا كاملا على هذا الكتاب، وأن يقلم أن شرحه أحد على حد علمي، يعني لا يحضرني الآن شرحا لهذا الكتاب من العلماء المعاصرين. لعل الشيخ عبد الرزاق بدأ الشرح، طيب هذه فائدة ما علمت، لكن لعل شرحه مسجل فقط لم يضبطه طبع. طيب جزاك الله خيرا لو دللتنا عليه أو في المحصى نسخة منه إن شاء الله. طيب، وكذلك أنا نسيت أذكر أن الشيخ عبد الرزاق له شرح كذلك على الحقيقة، نسيت نعم، وكان معي الأمس نسيت أشير إليه. طيب، الشاهد أن أخلاق العلماء والمصنفات الأولى التي صنفت في بيان هذا الأمر العظيم، الأخلاق التي يجب أن يكون عليها العالم، وكان الآجري رأى حوله من ينسب إلى العلم لم يتخلق بأخلاق أهل العلم، كما سوف يأتي من كلامه مما يدلون على ذلك. فالعبرة ليست بالدعاوى. نعم، لذلك كما كان يقال الأدب قبل العلم، وكان السلف الصالح يعتنون بهذا أشد الاعتناء، وللأسف لما فقد هذا الأمر نشأت فئة من المتسلقين على هذا العلم لم يتخلقوا بأخلاق أهل العلم وأرادوا أن ينسبوا أنفسهم إلى العلم، هم مفتقدون لأبسط الآداب والأخلاق التي بها ينسبون إلى العلم وأهله، هم فقراء في الأدب وفي العلم، وللأسف صاروا فتنة وصاروا ذريعة عند أعداء السنة كي يرموا أهل السنة بما هم منه براء. إنه الشباب بعضهم ينتسب إلى السنة بالضبط، كما ذكرتم أغلبهم من رويضات الإنترنت، لم يتأدبوا ولم يتخلقوا ولم يتعلموا أصلا مبادئ العلم، ثم صاروا في أعين الجهال أمثالهم أنهم يعني كما قال طلاب علم، والله ليسوا طلاب علم، لا ينبغي ينسبوا إلى العلم ولا إلى طلب العلم أصلا، هم بين جاهل ومتعالم إلا من رحم الله. فالشاهد أن هؤلاء يحتاجون أشد الحاجة إلى مثل هذا الكتاب قبل أن يتصدروا وقبل أن يتكلموا وقبل أن يكتبوا كلمة واحدة في موقع التواصل التي فاتنوا بها المغرر منه. هو أخلاق العلماء. هذا الكتاب كان أخرجه قديما الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى في دار الإفتاء سابقا، ولكنه لم يشر إلى النسخة الخطية التي اعتمد عليها، أو إلى يعني طبع الكتاب أخرجته دار الإسماعي كان له طبعة قديمة قبل هذا على طبعة دار الإفتاء في المملكة، لكن هذه الطبعة التي كان لديه لإخراج دار الإسماعي ليس فيها إشارة إلى الأصل الذي اعتمد عليه إسماعيل الأنصاري. ثم خرجت إبرازة جديدة أو أخرى بعد ذلك، والذي بتحقيق دكتور أحمد حاج محمد عثمان طبعته وإصدار أضواء السلف، بين أنه اعتمد على ثلاث نسخ خطية وذكر مصادرها في أول كده. وأنا يعني كنت تعيش منذ فترة من تحقيقي أو إعادة لتحقيق كتاب أخلاق حملة القرآن لابن بكر الأجري على نسخ خطية أيضا لم يخرج عن الكتاب من قبل، ولكن الله عز وجل لم يستحق حتى الآن أن يخرج التحقيق إلى حيز الظهور. الشاهد أنه من ضمن النسخ الخطية التي اعتمدت عليها في إعادة إخراج أخلاق حملة القرآن منها نسخة دار الكتب المصرية أخلاق العلماء هو الحق بها، وهي لعلها نسخة من النسخ الثلاثة التي اعتمد عليها محقق أو مخرج هذه النسخة. نعم، وأنا دائما أشير إلى مسألة الأصول الخطية إلى المخطوطات لأن حتى يفهم طالب العلم حتى يعلم أن هذه الكتب هي لم تصل إلينا هكذا يعني كما قلت من تحت الأرض أو يعني بدون أصول، لا أصول، كيف وصلت إلينا؟ القديمة ما كان عندهم طباعة، الطباعة دخلت إلى بلاد الإسلام حديثا، يعني اختلف دخول أو سنة دخول تختلف سنة دخول الطباعة من بلد إلى بلد، دخلت إلى مصر قبل المغرب أو دخلت المغرب قبل مصر أو دخلت إلى الشام، هي كلها في أوقات متقاربة لكنها تأخرت. وقبل هذا كانت الكتب هذه أو مصنفات العلماء كيف كانت تكتب؟ كانت تكتب بخطوط النساخ، ينسخون من قديم، ثم لما جمعت هذه النسخ الخطيئة المخطوطات في مكتبات أو مكتبات عامة خاصة وبدأ عصر الطباعة وظهر علم التحقيق، وهذا كان في أوروبا كذلك قبل أن يصل إلينا، وإن كان أصوله عندنا لكن كان على صورة حديثة، وأنا كلامه يطول كلام في الآن. الشاهد أني أشير إلى الأصول الخطية لأي كتاب نعتمد عليه حتى يعلم طالب العلم من أين يؤخذ هذا الكتاب كيف أخذناه. فهنا اعتمد المحقق وهذه النسخة على نسخة محفوظة في مكتبة عاشق الأفندي إسطنبول، والنسخة الثانية كما أشرت في دار الكتب المصرية، ونسخة ثالثة في مكتبة الأسد اللي هي تعرف قديما بالظاهرية والتي كان يعكم فيها الألباني في أول أمره. نعم رحمه الله تعالى. طيب حتى لو أطيل عليكم يعني اكتفي بالتراجم المعروفة للإمام أبي بكر محمد بن حسين الأجري، يعني وهو كما قال يعني غني عن الذكر والتعريف، قد اتفقت أنا بترجمته في تحقيقي على أخلاق حملة القرآن، وإن يسر الله يعني لعلي أرجع هذا إلى آخر الكتاب تغييرا للنمط كما قال، واستفادة للنمط حتى لا أذكر بكتابي مباشرة، لعلي أجعل ترجمة مطولة هذا الإمام، لأنه بلا شك كان من كبار مصنفي علماء أهل السنة، ترك مصنفات عظيمة يعني اعتمد عليه كل من جاء بعده منها أخلاق العلماء ومنها الشريعة وبناء أخلاق حمل بكرة ينظر إلى اعتنائه بجانب الأخلاق مما يدل على المعاناة من هذا في زمانه. فصنف أخلاق حمل القرآن خاص بحفاظ القرآن، وأخلاق العلماء خاص خاصة بطائفة العلماء والشريعة أبواب العقيدة، وأهلهم كتاب الغرباء. الغرباء يبين غربة أهل السنة، غربة الحق، مما يبين لنا يعني عظم علم هذا الإمام. نعم، فلعل أن يكون لنا وقفة إن شاء الله، وقفة في ترجمته ونرجعها إليه إلى نهاية الشهر. طيب، نصلي ثم نشرع في القراءة في إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وآله وسلم.
قال الإمام الجزري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم، وبالله أستعين حسبي الله ونعم الوكيل. أما بعد، فإن الله عز وجل وتقدست أسماءه اختص من خلقه من أحب فهداهم بالإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان، رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح، فضلهم عظيم وخطرهم جزيل ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء، الحيتان في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد.
طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهكذا شرع الإمام أبو بكر محمد بن حسين الأجري رحمه الله، المتوفى في العام 60 بعد 300، أي في آخر أو في بعد منتصف القرن الرابع الهجري، يعد من السلف الأوائل. شرع في كتابه أخلاق العلماء في بيان شيء من فضل العلم والعلماء، حتى يبين للقارئ ما ينبغي أن يتصف به هذا العالم حتى يحقق هذا الفضل، لأن هذا الفضل لا يثبت لكل أحد أو لكل عالم يدعي العلم، إنما العلم له أهله الذين يتخلقون بأخلاقه. ولذلك شرع في بيان شيء من فضلهم أو بذكر شيء من فضلهم، ثم في طول الكتاب يسرد الأدلة على فضل العلم والعلماء وعلى أخلاق العلم والأخلاق العلماء الذين يحملون هذا العلم. وهذه العبارات، هذه العبارات موجزة من البكر الأزري، بين فيها أو ذكر فيها أن الله عز وجل قد اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من هؤلاء المؤمنين من أحب حبا أكبر ففضلهم بالعلم، علمهم الكتاب والحكمة، فقاهم في الدين، وهذا يدل عليه حديث معاوية رضي الله عنه الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذه الخيرية. قال وعلمهم التأويل. ومن ممن اختص بذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قال اللهم علمه الكتاب، وفي رواية اللهم فقهه في الدين، وفي رواية اللهم علمه التأويل. فهذا عبد الله بن عباس نال هذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم باجتهاده. فلم يعتمد ابن عباس على الدعاء فقط، على دعاء النبي فقط صلى الله عليه وسلم، إنما اجتهد حتى بلغ هذه المرتبة. وكذلك كل من يأتي بعده من العلماء إنما يبلغون هذه المنزلة بالجد والاجتهاد. وبلا شك الدعاء سبب في التوفيق. قال وذلك في كل زمان وأوان كما قلنا. رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم. الرفع من الله الذي يرفع ويخفض رب العالمين، ليس فلان ولا علان. الخافض الرافع رب العالمين، يرفع من شاء ويخفض من شاء، يعز من شاء ويذل من شاء. سبحانه يؤتي الملك من شاء وينزع الملك ممن يشاء. فلا يقال كما يقول بعض الجهال إن فلانا إنما رفعه فلان، كذاب، إنما رفعه الله هو الذي يرفع سبحانه، ليس فلان أو علام. لذلك هؤلاء الجهلة الأغمار الذين خرجوا في السنوات الأخيرة يعني يرسخون في الشباب معتقدا فاسدا ويبيعون تزكية العلماء. والله هذول كانوا يعني يبيعوها، إن فعلت كذا أتيت لك بتزكية من الشيخ ربيع. كان الشيخ ربيع هذا طفل صغير يلعب معه، هو كذاب كذاب. والمسكين الآخر يظن أنه سوف يرفع بذلك. والله يقول لو أتتك تزكية علماء العصر وأنت جاهل لا تنفعك بشيء. فالرفع من الله ليس من فلان وعلنا. تزكية العلماء بلا شك لها اعتبار، ولكنها لا تنفع وحدها، لا تنفع وحدها إلا أن يكون العبد أو طالب العلم أو العالم قد بلغ هذه المنزلة ومرتبة، ولن يرفع ذكره إلا بالله ليس بفلان وعلان. ورفعنا لك ذكرك رب العالمين الذي يرفع سبحانه. فكما قال هنا رفعهم، الضمير يعود على رب العالمين، رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم. بهم يعرف الحلال من الحرام. لذلك كان السلف الصالح يعتبرون مجالس العلم هي أفضل مجالس للذكر، هي مجالس الذكر عندهم، مجالس الحلال والحرام. يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل. لذلك كان أحمد يقول إذا سكت أنا وسكت أنت متى يعرف الحق من الباطل؟ إذا سكت العلماء كيف يعرف الناس الحق من الباطل؟ والضار من النافع والحسن من القبيح. بما يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح. فضلهم عظيم وخطرهم جديد. وسوف يأتي يعني إن شاء الله نصوص من الكتاب والسنة فيها بيان فضل العلم يعني مرجعها إلى موضعها إن شاء الله. ورثة الأنبياء بلا شك كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واسع. نعم. وهذه الأمة انقطعت فيها الرسالة وانقطعت الرسالة بانقطاع الوحي بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيهم أنبياء ولا رسل كما كان الحال ببني إسرائيل. فبنو إسرائيل كانوا يعتمدون على الأنبياء، نبي يبلغ نبي. أما ذي الأمة في علماء هم الذين حملوا ميراث النبوة. نعم. وقرة عين الأولياء الحيتان في الضحك لهم تستغفر، هكذا جاء في الحديث وجاء موقوفا على ابن عباس أخرجه أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي في كتاب العلم بسند صحيح موقوفا على ابن عباس، وجاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد حسنه الألباني لشواهده مرفوعا أن الحيتان تستغفر لطالب العلم أو للعالم، الحيتان في البحر تستغفر للعالم. نعم. وده يبين لنا أن الحيتان هذه كائنات تسبح بحمد الله وتذكر الله، وإن من شيء ليسبح بحمده ولكن لا تذكر تسبيحا. وهذا حق نؤمن به كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وما حوت في ورز من نبي بعيد اللي ابتلع يونس بأمر الله وظل محفوظا في داخله بأمر الله. نعم. ولولا أن يونس كان من المسبحين لبث في بطنه ليوم يبعثون. والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، كذلك هذا جاء موقوفا ومرفوعا ولو قبل الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إن الملائكة تخضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، هذا حق نؤمن به. الملائكة لها أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وجبريل عليه السلام كان له 600 جناح. رآه النبي صلى الله عليه وسلم على حقيقته على صورته الحقيقية، سد الأفق ما بين السماء والأرض، ورأه مرة جالسا على كرسي ما بين السماء والأرض كما في حديث جابر وحديث ابن مسعود، رآه صلى الله عليه وسلم له 600 جناح سد الأفق. فالملائكة لا أجنحة، لكننا لا نعلم صفة أو كيفية هذه الأجنحة، نؤمن بها. فالملائكة وهي مخلوقات عظيمة ليس إناثا كما يعتقد الكفار من أهل الجاهلية. هذا الملك الكريم، هذا الملك الكريم إذا رأى طالب العلم يمشي إلى مجالس العلم أو خرج يطلب العلم ومر به يضع جناحه تكريما وتشريفا لهذا الطالب، وإن كان فقيرا وإن كان حقيرا لا يعرف وإن كان من كان، ما دام أخلص نيته لله وخرج يطلب هذا العلم ابتغاء وجه الله، لم يخرج لمجالس العلم أو للعلماء كي ينال ذكرا أو كي ينال مالا أو كي ينال كما قال مصلحة كما هؤلاء الجهال الرويبض هؤلاء، والله ما كنا نعرف عنه أنهم يخرجون إلا أريد مصلحة، والله جاء المسكين يعني مساكين ضيعوا أنفسهم، وما يريد هذا العالم أو هذا المجلس إلا أنه يريد أن يحقق مصلحة الله فقط، يعني يذهب يعني يتظاهر أنه من جلساء هذا العالم أو أنه من يعني كما قال من تلاميذ هذا العالم، ومات إليه لا والله لا يريد علما ولا يريد يعني الضرر الأخر، فما نقول هذا فئات، هذا واقعهم يعني، هذا مما أظهروا. ما نقول هذا فئات عامة في قلوبنا، هم أظهروا ذلك، فنعلم ذلك من علم اليقين. بعض هؤلاء الأدعياء ما صحبوا فلانا أو علاما من أهل العلم إلا لأنه يريد منه مصلحة، يريد منه مالا، يريد منه كما قال تزكية للشهرة فقط، هذا الذي يريد. هؤلاء ليسوا طلبة علم، ومثل هؤلاء لا ينبغي أن ينسبوا إلى طلبة العلم الذين تضعوا الملائكة أجنحتها لهم. لما تضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم الذي هو طالب علم حقا أتى مخلصا لله يريد العلم، يريد أن يرتفع بالعلم، يريد الجنة. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله طريقا إلى الجنة. الملائكة وأجنحتها لهم تخضع، قلوا عليهم في القيامة بعد الأنبياء تشفع. بلا شك العلماء لهم شفاعات في القيامة يعني بعد الرسل والأنبياء. مجالسهم تفيد الحكمة وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، هذه مجالس العلماء. أما من دون ذلك أو من كان ليس كذلك أو من دون ذلك من أدعياء العلم فمجالسهم تفيد الفتنة لا تفيد الحكمة، إن وجدت ذلك فعلم أن هذا ليس بعالم. ما تجده جالسا يتخبط ولا تستفيد منه علما ولا أدبا، مثل هذا ليس بعالم وليس مجلسه مجلس علم. نعم. وبهم ينزجر أهل الغفلة، وهذه من بركة العلم والعالم. لذلك من الدعاء أن تقول اللهم اجعلني مباركا حيثما كنت، أن ينتفع بك أن ينتفع بك الجاهل والغافل إذا سمعك أو رآك أو التقى بك الغافل يتذكر، والجاهل يتعلم. هذه بركة العلم. فيا طالب العلم كن كذلك، كن ممن إذا رآهم الغافل تذكر، تذكر رب العالمين، تذكر لقاء الله، تذكر الصراط المستقيم. وإذا رآك الجاهل يتعلم منك أدبا وعلما. هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد بلا شك. العالم أعلى درجة من العابد وأفضل. ففضل العالم على العابد كفضل على أدناكم كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان العلماء يبينون عظم فضل طلب العلم والذي على رأسه علم الحديث، أي الحديث هو الحكمة هو الدين. وكان يقول سفيان الثوري لا أعلم شيئا يقرب إلى الله مثل طلب الحديث لمن خلصت نيته. وأخرج هذا الخطيب البغدادي عند الطرق وعند الأسانيد في كتابه شرف أصحاب الحديث، وأخرج بعده عن تلميذه وكيع، وكيع من أصحاب سفيان الثوري، أن وكيع كذلك كان يقول ما عبد الله بشيء أفضل من الحديث. ومنح هذا قال الزهري فيما أخرج عبد الرزاق في مصنفه ما عبد الله بمثل الفقه. فكانوا يعتبرون طلب العلم والتفقه فيه أعظم ما يقرب إلى الله. وبهذا قال الشافعي كان يقول لا أعلم شيئا بعد الفرائض من النوافل يقرب إلى الله من طلب العلم، أعظم ما يقرب العبد إلى ربه. فاحرص يا عبد الله على أن تكون من الذين يطلبون العلم مخلصين لله. ولهذا أركز أو أؤكد الأهمية في إصلاح النية لطالب العلم. وقد عقد الخطيب البغدادي في كتابه الجامع الأخلاق الراوي وأداب السامع بابا بعنوان أو بوب النية في طلب الحديث. باب النية في طلب الحديث. أقرأ عليكم سريعا ونقرأ سريعا بعض عبارات الخطيب التي فيها بيان الأهمية هذا الأمر لأنه به ينبغ طالب العلم. فقال في أول هذا الباب: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده بذلك وجه الله سبحانه. وقال: وليحذر أن يجعله العلم سبيلا إلى نيل الأغراض وطريقا إلى أخذ الأعواض، وقد جاء الوعيد لمن ابتغى بذلك بعلمه. ثم قال: وليتقي المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس. إن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه حب الرئاسة وحب الزعامة. ومن هذا يعني ضل من ضل من أدعياء العلم. وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، أي أن ينتفع بهذا الحديث، يكون غرضه فقط أنه يقال أن فلانا يروي الحديث. حفظ رعاية لا حفظ رواية. إن رواة العلوم كثير ورعاتها أو إن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، ورب حاضر كالغائب، وعالم كالجاهل، وحامل الحديث ليس معه منه شيء، كمثل الحمار يحمل أسفارا. إذ كان في اطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفة معرفته وعلمه. ثم قال: وليعلم أن الله تعالى سائله عن عمله فيما طلبه ومجازيه على عمله به. آخر مقال رحمه الله تعالى. وللحديث بقية إن أحيانا الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله. أذكر إخواني بالدورة العلمية السنوية إخواني في السنغال التي تبدأ غدا طبعا عبر الشبكة. إن شاء الله يكون موعد كلمتي ومحاضرتي يوم الأحد الساعة 12 ظهرا داخل القاهرة، ممكن المحاضرة من دار التصحيح من مسجد العلم النافع إن شاء الله، والتي شارك فيها مجموعة من العلماء الأفاضل. ومحاضرتي قبل كلمة محمد بن سليمان بين مهاراتي التي يختم بها الدورة إن شاء الله. وذلك تدري غدا إن شاء الله بخطبتي الشهرية في مسجد الوالد. المسجد الذي فيه من أخم الشيخ محلور، وبعده إن شاء الله درتي الشهر في شرح صحيح مسلم وشرح مقدمة صحيح مسلم. كان على البعض كان لا يعلم بهذا، وأنا على وشك أن أنتهي من مقدمة مسلم إن شاء الله.
يقول السائل جزاكم الله خيرا، هل هناك ناقة بعد إخلاص النية؟
هناك آفات ليست آفة واحدة، يأتي صار ذكرها وتأتي الإشارة إليها بالتوالي من خلال صرفين على كتاب أخلاق العلماء. كيف هذا؟ بارك الله فيكم، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. نبدأ في شرح أخلاق العلماء الآن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من التعريف على كتاب أخلاق العلماء للإمام أبي بكر الآجري رحمه الله قضية الشيخ أبي عبد الأعلى حفظه الله، وكان هذا في ليلة الجمعة 30 شهر صفر لعام 45 بعد 400,000 من الهجرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد كنت شرعت من سنوات في شرح كتاب أخلاق العلماء، ويعني قدر الله عز وجل ان يعني الدرس لم يستمر. ما اذكر بدانا في اصول العلوم كم ناخذ مجلسين او ثلاثه على مصر، هذا من سنوات، خمس سنوات ست سنوات. المهم، فنعتبر هذا الشرح قد يكون اول شرح، نرجو الله ان امد الله في العمر يستمر مثل شرحا كاملا على هذا الكتاب، ويعني مقلما ان شرحه احد على حد علمي، يعني لا يحضرني الان شرحا لهذا الكتاب من العلماء المعاصرين. لعل الشيخ عبد الرزاق بدأ يشرحه، طيب هذه فائدة ما علمت، لكن لعل شرحه مسجل فقط لم يضبطه طبع. طيب جزاك الله خيرا، لو دللتنا عليه او في المحصى نسخه ان شاء الله. طيب، وكذلك انا نسيت اذكر ان الشيخ عبد الرزاق له صفحه كذلك على الحقيقه، نسيت طبعا، وكان معي الامس نسيت اشير اليه. طيب، الشاهد ان اخلاق العلماء والمصنفات الاولى التي صنفت في بيان هذا الأمر العظيم، الأخلاق التي يجب أن يكون عليها العالم، وكان الآجري رأى حوله من ينسب إلى العلم ولم يتخلق بأخلاق أهل العلم، كما سوف يأتي من كلامه مما يدلون على ذلك. فالعبرة ليست بالدعاوى. لذلك كما كان يقال الأدب قبل العلم، وكان السلف الصالح يعتنون بهذا أشد الاعتناء، وللأسف لما فقد هذا الأمر نشأت فئة من المتسلقين على هذا العلم لم يتخلقوا بأخلاق أهل العلم وأرادوا أن ينسبوا أنفسهم إلى العلم، هم مفتقدون لأبسط الآداب والأخلاق التي بها ينسبون إلى العلم وأهله، هم فقراء في الأدب وفي العلم، وللأسف صاروا فتنة وصاروا ذريعة عند أعداء السنة كي يرموا أهل السنة بما هم منه براء. هؤلاء الشباب بعضهم ينتسب إلى السنة بالضبط، كما ذكرتم أغلبهم هم رويضات الإنترنت، لم يتأدبوا ولم يتخلقوا ولم يتعلموا أصلا مبادئ العلم، ثم صاروا في أعين الجهال أمثالهم أنهم يعني كما قال طلاب علم. والله ليس من طلاب علم، لا ينبغي ينسبوا إلى العلم ولا إلى طلب العلم أصلا، هم بين جاهل ومتعالم إلا من رحم الله. فالشاهد أن هؤلاء يحتاجون أشد الحاجة إلى مثل هذا الكتاب قبل أن يتصدروا وقبل أن يتكلموا وقبل أن يكتبوا كلمة واحدة في موقع التواصل التي فتنوا بها المغرر به. هو أخلاق العلماء، هذا الكتاب كان أخرجه قديما الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى في دار الإفتاء سابقا، ولكنه لم يشر إلى النسخة الخطية التي اعتمد عليها أو إلى يعني طبع الكتاب أخرجته دار الإسماعي، كان له طبعة قديمة قبل هذا على بعض دار الإفتاء في المملكة، لكن هذه الطبعة الإكمالية هذه لإخراج دار الإسماعي ليس فيها إشارة إلى الأصل الذي اعتمد عليه إسماعيل الأنصاري. ثم خرجت إبرازة جديدة أو أخرى بعد ذلك، والذي بتحقيق دكتور أحمد حاج محمد عثمان طبعته وإخبار أضواء السلف، بيّن أن اعتمد على ثلاث نسخ خطية وذكر مصادرها في أول كده. وأنا يعني كنت تعيت منذ فترة من تحقيقي أو إعادة لتحقيق كتاب أخلاق حملة القرآن لأبي بكر الأجري على نسخ خطية أيضا لم يخرج عن الكتاب من قبل، ولكن الله عز وجل لم يستطع حتى الآن أن يخرج التحقيق إلى حيز الظهور. الشاهد أنه من ضمن النسخ الخطية التي اعتمدت عليها في إعادة إخراج أخلاق حملة القرآن، منها نسخة دار الكتب المصرية، أخلاق العلماء ملحق بها، وهي لعلها نسخة من النسخ الثلاثة التي اعتمد عليها محقق أو مخرج هذه النسخة. نعم، وأنا دائما أشير إلى مسألة الأصول الخطية إلى المخطوطات حتى يفهم طالب العلم، حتى يعلم أن هذه الكتب هي لم تصل إلينا هكذا يعني كما قلت من تحت الأرض أو يعني بدون أصول، لا أصول. كيف وصلت إلينا؟ القديمة ما كان عندهم طباعة، الطباعة دخلت إلى بلاد الإسلام حديثا، يعني مختلف دخول أو سنة دخول، تختلف سنة دخول الطباعة من بلد إلى بلد، دخلت إلى مصر قبل المغرب أو دخلت المغرب قبل مصر أو دخلت إلى الشام، هي كلها في أوقات متقاربة لكنها تأخرت. وقبل هذا كانت الكتب هذه أو مصنفات العلماء كيف كانت تكتب؟ كانت تكتب بخطوط النساخ، ينساخون من قديم. ثم لما جمعت هذه النسخ الخطيئة المخطوطات في مكتبات أو مكتبات عامة خاصة، وبدأ عصر الطباعة وظهر علم التحقيق، وهذا كان في أوروبا كذلك قبل أن يصل إلينا، وإن كان أصوله عندنا لكن كان على صورة حديثة، وهذا كلام يطول كلام في الآن. الشاهد أني أشير إلى الأصول الخطية لأي كتاب نعتمد عليه حتى يعلم طالب العلم من أين يؤخذ هذا الكتاب كيف أخذناه. فهنا اعتمد المحقق هذه النسخة على نسخة محفوظة في مكتبة عاشق الأفندي إسطنبول، والنسخة الثانية كما أشرت في دار الكتب المصرية، ونسخة ثالثة في مكتبة الأسد اللي هي تعرف قديمة بالظاهرية التي كان يعكم فيها الألباني في أول أمره. نعم رحمه الله تعالى. طيب، حتى لو أطيل عليكم يعني تكتفي بالتراجم المعروفة للإمام أبي بكر محمد بن حسين الأجري، يعني وهو كما قال يعني غني عن الذكر والتعريف، قد استفدت أنا بترجمته في تحقيقي على أخلاق حملة القرآن. من يسر الله يعني لعلي أرجع هذا إلى آخر الكتاب تغييرا للنمط كما قال واستفادة للنمط. أحب أن أذكر الكتاب المصري لعلي أجعل ترجمة مطولة هذا الإمام لأنه بلا شك كان من كبار مصنفي علماء أهل السنة، ترك مصنفات عظيمة يعني اعتمد عليه كل من جاء بعده منها أخلاق العلماء ومنها الشريعة ومنها أخلاق حملة القرآن. انظروا إلى اعتنائه بجانب الأخلاق مما يدل على معانا من هذا في زمانه، فصنف أخلاق حملة القرآن خاص حفاظ القرآن وأخلاق العلماء خاص خاصة بطائفة العلماء والشريعة أبواب العقيدة. وأهلا كتاب الغرباء، الغرباء يبين غربة أهل السنة، غربة الحق، مما يبين لنا يعني عظم علم هذا الإمام. نعم، فلعل أن يكون لنا وقفة إن شاء الله وقفة في ترجمته ونرجعها إليه إلى نهاية الشهر. طيب نصلي ثم نشرع في القراءة إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وآله وسلم.
قال الإمام الحجري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم. وبالله أستعين حسبي الله ونعم الوكيل. أما بعد، فإن الله عز وجل وتقدست أسماءه اختص من خلقه من أحب فهداه بالإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان، رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح. فضلهم عظيم وخطرهم جزيل ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء، الحيتان في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد.
طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهكذا شرع الإمام أبو بكر محمد بن حسين الأجري رحمه الله، المتوفى في العام 60 بعد 300، أي آخر أو بعد منتصف القرن الرابع الهجري، يعد من السلف الأوائل. شرع في كتابه أخلاق العلماء ببيان شيء من فضل العلم والعلماء، حتى يبين للقارئ ما ينبغي أن يتصف به هذا العالم حتى يحقق هذا الفضل، لأن هذا الفضل لا يثبت لكل أحد أو لكل عالم يدعي العلم، إنما العلم له أهله الذين يتخلقون بأخلاقه. ولذلك شرع في بيان شيء من فضلهم أو بذكر شيء من فضلهم، ثم في طول الكتاب يسرد الأدلة على فضل العلم والعلماء وعلى أخلاق العلم والأخلاق العلماء الذين يحملون هذا العلم. وهذه العبارات موجزة من أبو بكر الأزهري بين فيها أو ذكر فيها أن الله عز وجل قد اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من هؤلاء المؤمنين من أحب الحب الأكبر ففضله بالعلم، علمهم الكتاب والحكمة، فقههم في الدين. وهذا يدل عليه حديث معاوية رضي الله عنه الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذه خيرية. قال: وعلمهم التأويل. ومن ممن اختص بذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قال: اللهم علمه الكتاب. وفي رواية: اللهم فقهه في الدين. وفي رواية: اللهم علمه التأويل. فهذا عبد الله بن عباس نال هذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم باجتهاده. فلم يعتمد ابن عباس على الدعاء فقط، على دعاء النبي فقط صلى الله عليه وسلم، إنما اجتهد حتى بلغ هذه المرتبة. وكذلك كل من يأتي بعده من العلماء إنما يبلغون هذه المنزلة بالجد والاجتهاد. وبلا شك الدعاء سبب في التوفيق. قال: وذلك في كل زمان وأوان كما قلنا. رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم. الرفع من الله الذي يرفع ويخفض رب العالمين، ليس فلان ولا علان. الخافض الرافع رب العالمين، يرفع من شاء ويخفض من شاء، يعز من شاء ويذل من شاء. سبحانه يؤتي الملك من شاء وينزع الملك ممن يشاء. فلا يقال كما يقول بعض الجهال إن فلانا إنما رفعه فلان، كذاب، إنما رفعه الله والذي يرفع سبحانه ليس فلان أو علام. لذلك هؤلاء الجهلة الأغمار الذين خرجوا في السنوات الأخيرة يعني يرسخون في الشباب معتقدا فاسدا ويبيعون تزكية العلماء. والله أحدهم كان يعني يبيعوها، إن فعلت كذا أتيت لك بتزكية من الشيخ ربيع. كان الشيخ ربيع هذا طفل صغير يلعب معه، هو كذاب كذاب. والمسكين الآخر يظن أنه سوف يرفع بذلك. والله والله أتتك تزكية علماء العصر وأنت جاهل لا تنفع بشيء. فالرفع من الله ليس من فلان وعلنا. تزكية العلماء بلا شك لها اعتبار، ولكنها لا تنفع وحدها، لا تنفع وحدها إلا أن يكون العبد أو طالب العلم أو العالم قد بلغ هذه المنزلة ومرتبة، ولن يرفع ذكره إلا بالله ليس بفلان وعلنا. ورفعنا لك ذكرك، رب العالمين الذي يرفع سبحانه. فكما قال هنا رفعهم، الضمير يعود على رب العالمين، رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم. بهم يعرف الحلال من الحرام. لذلك كان السلف الصالح يعتبرون مجالس العلم هي أفضل مجالس للذكر، هي مجالس الذكر عندهم، مجالس الحلال والحرام. يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل. لذا كان أحمد يقول إذا سكت أنا وسكت أنت متى يعرف الحق من الباطل؟ إذا سكت العلماء كيف يعرف الناس الحق من الباطل؟ نعم. والضار من النافع والحسن من القبيح. نعم. بمعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح. فضلهم عظيم وخطرهم جزيل. وسوف يأتي يعني إن شاء الله نصوص من الكتاب والسنة فيها بيان فضل العلم، يعني مرجعها إلى موضعها إن شاء الله. ورثة الأنبياء بلا شك، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واسع. وهذه الأمة انقطعت فيها الرسالة، وانقطعت الرسالة بانقطاع الوحي بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيهم أنبياء ولا رسل كما كان الحال ببني إسرائيل. بني إسرائيل كانوا يعتمدون على الأنبياء، نبي يبلغ نبي. أما ذي الأمة فيها علماء، هم الذين حملوا ميراث النبوة. نعم. وقرة عين الأولياء الحيتان بالضحك لهم تستغفر، هكذا جاء في الحديث، وجاء موقوفا على ابن عباس أخرجه أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي في كتاب العلم بسبب صحيح موقوفا على ابن عباس، وجاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد حسنه الألباني لشواهده مرفوعا أن الحيتان تستغفر لطالب العلم أو للعالم، الحيتان في البحر تستغفر للعالم. نعم. وهذا يبين لنا أن الحيتان هذه كائنات تسبح بحمد الله وتذكر الله، وإن من شيء ليسبح بحمده ولكن لا تذكر تسبيحا. وهذا حق نؤمن به كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وما حوت في ورزق منا ببعيد ابتلع يونس بأمر الله وظل محفوظا في داخله بأمر الله. نعم. ولولا أن يونس كان من المسبحين لبث في بطنه ليوم يبعثون. والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، كذلك هذا جاء موقوفا ومرفوعا ولو قبل الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وهذا حق نؤمن به. الملائكة لها أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وجبريل عليه السلام كان له 600 جناح. رآه النبي صلى الله عليه وسلم على حقيقته، على صورته الحقيقية، سد الأفق ما بين السماء والأرض، ورأه مرة جالسا على كرسي بين السماء والأرض كما في حديث جابر، حديث ابن مسعود رآه صلى الله عليه وسلم له 600 جناح سد الأفق. فالملائكة لا أجنحة، لكن لا نعلم صفة أو كيفية هذه الأجنحة، نؤمن بها. فالملائكة وهي مخلوقات عظيمة ليسوا إناثا كما يعتقد الكفار من أهل الجاهلية. هذا الملك الكريم، هذا الملك الكريم إذا رأى طالب العلم يمشي إلى مجالس العلم أو خرج يطلب العلم ومر به يضع جناحه تكريما وتشريفا لهذا الطالب، وإن كان فقيرا وإن كان حقيرا لا يعرف، وإن كان من كان ما دام أخلص نيته لله وخرج يطلب هذا العلم ابتغاء وجه الله، لم يخرج لمجالس العلم أو للعلماء كي ينال ذكرا أو كي ينال مالا أو كي ينال كما قال مصلحة كما هؤلاء الجهال الرويبض هؤلاء، والله ما كنا نعرف عنه أنهم يخرجون إلا أريد مصلحة، والله جاء المسكين يعني مساكين ضيعوا أنفسهم، وما يريد هذا العالم أو هذا المجلس إلا ما يريد أن يريد الحق مصلحة الله فقط، يعني يذهب يعني يتظاهر أنه من جلساء هذا العالم أو أنه من يعني كما قال من تلاميذ هذا العالم، ومات إليه لا والله لا يريد علما ولا يريد يعني الضرر للناس، فما نقول هذا افتئات، هذا واقعهم يعني هذا مما أظهروه، ما نقول هذا افتئات عامة في قلوب الناس، هم أظهروا ذلك، فنعلم ذلك منهم علم اليقين. بعض هؤلاء الأدعياء ما صحبوا فلانا أو علاما من أهل العلم إلا لأنه يريد منه مصلحة، يريد منه مالا، يريد منه كما قال تزكية للشهرة فقط، هذا الذي يريد. هؤلاء ليسوا طلبة علم، ومثل هؤلاء لا ينبغي أن ينسبوا إلى طلبة العلم الذين تضعوا الملائكة أجنحتها لهم، لما تضعوا الملائكة أجنحتها لطالب العلم الذي هو طالب علم حقا أتى مخلصا لله يريد العلم، يريد أن يرتفع بالعلم، يريد الجنة، من سلك طريقا إلى سبيله علما سهل الله طريقا إلى الجنة. الملائكة وأجنحتها لهم تخضع، قلوا علماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع. بلا شك العلماء لهم شفاعات في يوم القيامة يعني بعد الرسل والأنبياء، مجالسهم تفيد الحكمة وبأعمالهم ينتزع أهل الغفلة، هذه مجالس العلماء. أما من دون ذلك أو من كان ليس كذلك أو من دون ذلك من أدعياء العلم فمجالسهم تفيد الفتنة لا تفيد الحكمة، إن وجدت ذلك فاعلم أن هذا ليس بعالم، ما تجده جالسا يتخبط ولا تستفيد منه علما ولا أدبا، مثل هذا ليس بعال وليس مجلس وليس مجلسه مجلس علم. نعم. وبهم ينزجر أهل الغفلة، وهذه من بركة العلم والعالم، لذلك من الدعاء أن تقول اللهم اجعلني مباركا حيثما كنت، أن ينتفع بك أن ينتفع بك الجاهل والغافل إذا سمعك أو رآك أو التقى بك الغافل يتذكر والجاهل يتعلم، هذه بركة العلم. فيا طالب العلم كن كذلك، كن ممن إذا رآهم الغافل تذكر رب العالمين، تذكر لقاء الله، تذكر الصراط المستقيم، وإذا رآك الجاهل يتعلم منك أدبا وعلما. هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد بلا شك، العالم أعلى درجة من العابد وأفضل. ففضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم كما قال صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان العلماء يبينون عظم فضل طلب العلم والذي على رأسه علم الحديث، أي الحديث هو الحكمة هو الدين. وكان يقول سفيان الثوري لا أعلم شيئا يقرب إلى الله مثل طلب الحديث لمن خلصت نيته. وأخرج هذا الخطيب البغدادي عند الطرق وعند الأسانيد في كتابه شرح أصحاب الحديث، وأخرج بعده عن تلميذه وكيع من أصحاب سفيان الثوري أن وكيع كذلك كان يقول ما عبد الله بشيء أفضل من الحديث ومنحو هذا قال الزهري فيما أخرجه عبد الرزاق وصنفه ما عبد الله بمثل الفقه، فكانوا يعتبرون طلب العلم والتفقه فيه أعظم ما يقرب إلى الله. وبهذا قال الشافعي كان يقول لا أعلم شيئا بعد الفرائض من النوافل يقرب إلى الله من طلب العلم، أعظم ما يقرب العبد إلى ربه. فاحرص يا عبد الله على أن تكون من الذين يطلبون العلم مخلصين لله. ولهذا أركز أو أؤكد على أهمية إصلاح النية لطالب العلم. وقد عقد الخطيب البغدادي في كتابه الجامع الأخلاق الراعي وأداب السامع بابا بعنوان أو بوب النية في طلب الحديث، باب النية في طلب الحديث. أقرأ عليكم سريعا ونقرأ سريعا بعض عبارات الخطيب التي فيها بيان الأهمية هذا الأمر، لأنه به ينبغي طالب العلم. فقال في أول هذا الباب يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده بذلك وجه الله سبحانه. وقال وليحذر أن يجعله العلم سبيلا إلى نيل الأغراض وطريقا إلى أخذ الأعواض، وقد جاء الوعيد لمن ابتغى بذلك بعلمه. ثم قال ولينتقي المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس. إن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه حب الرئاسة وحب الزعامة. ومن هذا يعني ضل من ضل من أدعياء العلم. وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، أي أن ينتفع بهذا الحديث، يكون غرضه فقط أنه يقال أن فلانا يروي الحديث، حفظ رعاية لا حفظ رواية. إن رواة العلوم كثير ورعاتها أو إن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، ورب حاضر كالغائب وعالم كالجاهل، وحامل الحديث ليس معه منه شيء، كمثل الحمار يحمل أسفارا. إذ كان في اطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفة عن معرفته وعلمه. ثم قال وليعلم أن الله تعالى سائله عن عمله فيما طلبه ومجازيه على عمله به. نفس المقال رحمه الله تعالى والحديث البقية إن أحيانا الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. حياكم الله. أذكر إخواني بالدورة العلمية السنوية إخواننا في السنغال التي تبدأ غدا طبعا عبر الشبكة. إن شاء الله يكون موعد كلمتي أو محاضرتي يوم الأحد الساعة 12 ظهرا في القاهرة، ممكن المحاضرة من دار التصحيح ومن مسجد العلم النافع إن شاء الله.
التي شارك فيها مجموعة من العلماء الأفاضل
ومحاضرتي قبل كلمة المستشفى بين مهاراتي التي يختم بها الدورة إن شاء الله. إن شاء الله وذلك التدريب غدا إن شاء الله بخطبتي الشهرية في مسجد الوالي وبعده ان شاء الله درسي الشهري في شرح صحيح مسلم وشرح مقدمه صحيح مسلم كما على البعض كان لا يعلم بهذا ونحن على وشك ان ننتهي من مقدمه مسلم ان شاء الله.
يقول السائل جزاكم الله خيرا هل هناك آفة بعد إخلاص النية؟
هناك آفات ليست آفة واحدة يأتي صار ذكرها وتأتي الإشارة إليها بالتوالي من خلال شرحين على كتاب أخلاق العلماء إن شاء الله. كيف هذا؟ بارك الله فيكم صلى الله على محمد وآله وسلم.